بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب رد الشرع المعقول على المتصل المجهول فضيلة الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى. فصل: أما الإخوان المسلمون في السودان فقد قاموا بدور أكبر ليوفروا على دعاة التبشير ما كانوا يقومون به من جهد ومال ليخرجوا المسلمين من الإسلام ويدخلهم في دين النصرانية. فقام الإخوان المسلمون في السودان بقيادة الدكتور حسن بن عبد الله الترابي بما لم يستطع عليه المبشرون في عشرات السنين، فعقد المؤتمرات لوحدة الدين بين المسلمين والنصارى من أجل التعايش السلمي بينهم، وألغى الفوارق فأمر بسحب الدين من الهوية ليكون المسلم والنصراني سواء، وباح للنصارى أن يحاضروا في كليات البنات المسلمات، وأمر بأن يبنى في كل مكان من أماكن التجمعات مسجد وكنيسة ومعبد وما يسمى الآن بالبيت الإبراهيمي، ودعا أن يطبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد عنوانا على التسامح، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وها أنا أنقل باختصار ما وصل إلي عن المؤتمرات التي عقدت في السودان بقصد الدعوة إلى توحيد الأديان، ونشرت في وثائق التي ترأسها ودعا إليها حسن عبد الله الترابي. الوثيقة الأولى: وقد انعقد المؤتمر مرة أخرى بموجب الوثيقة رقم 1 في صحيفة السودان الحديث بالعدد رقم 1202 في 29/4/1993 ميلادي، العناوين البارزة: الترابي يحاضر الوفود المشاركة في مؤتمر الأديان. وكان في المقال عول الترابي على علماء الدين المسيحي والإسلامي ودعاهم إلى دور فاعل ومتعاظم من أجل إنقاذ البشرية وإرساء دعائم السلام وتوفير الطمأنينة للشعوب، مؤكدا أن العالم الحالي يتجه نحو التوحيد الديني بمختلف أشكاله، وهي رسالة ينبغي أداؤها على الوجه الأكبر. تا كلامه. وأوضح الدكتور الترابي أن هذا المؤتمر يمكن أن يلعب دورا فاعلا ومؤثرا في توحيد الأفكار ومن ثم التوحيد على أساس إنساني بين الديانات كافة من أجل إسعاد البشرية. انتهى من الوثيقة. قلت: بل من أجل إشقاء البشرية وإضلالهم. إن من يرى من المسلمين أن توحيد الأديان بجميع أشكالها وطريق السعادة كافر حلال الدم والمال، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، إنه كذب الله في خبره حيث يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الوثيقة الثانية: اسم الصحيفة السودان الحديث، العدد رقم 1127 في تاريخ الأربعاء 18 شعبان 1413 هجرية الموافق 10 فبراير 1993 ميلادي، العناوين البارزة: على شرف زيارة باب الفاتيكان للسودان دعوة من أجل السلام والمحبة والعدل. قال: يصل سماحة البابا يوحنا الثاني للبلاد صباح اليوم في زيارة للسودان هي الأولى من نوعها في التاريخ السوداني، ويعتبر السودان ثاني دولة إسلامية يزورها البابا في أفريقيا بعد المغرب، ومن المؤمل أن يكون البابا هو الحكم الفصل والحاكم العدل بين المجتمع الدولي والسودان. إلى أن قال: ويتجه السودان الآن لعقد مؤتمر حوار الأديان في 26 من أبريل المقبل، وهو حدث لم يشهد أي بلد من بلدان العالم، ويؤكد الوعي الرفيع الذي تتمتع به القيادة السياسية في البلاد أي في السودان. انتهى كلامه. قلت: وأي وعي رفيع الذي تتمتع به القيادة السياسية في حرصها على المزج بين الأديان وتوحيدها؟ لقد أضاع السودان، أو بالأحرى لقد أضاعت قيادة السودان ممثلة في حسن الترابي وحزبه ومسار سيرهم الإسلام. لقد أضاعت الإسلام، فهم يبحثون عنه بين ركام الأديان الباطلة، فهل تراهم يجدونه أم لا؟ هل إن الإسلام لا يصح إلا ممن اعتقده هو الدين الصحيح والمقبول عند الله عز وجل، وما سواه باطل ومردود غير مقبول؟ قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الوثيقة الثالثة اسم صحيفة الإنقاذ الوطني، العدد 1050، التاريخ 2 رجب 1413، العنوان البارز: وزير الإرشاد يفتح الأوقاف الإسلامية بجوبة ويتبرع للكنيسة الأسقفية ب100,000 جنيه. قلت: نعوذ بالله من الخذلان، أموال المسلمين يتبرع بها وزير الأوقاف والإرشاد السوداني لبناء الكنيسة الأسقفية، أين الإسلام وما هي العقيدة التي تبيح ذلك؟ مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشترط على الذميين أنهم لا يجددون ما رم من كنائسهم. الوثيقة الرابعة اسم الصحيفة الحديث، تاريخ 1/11 عام 1413 هجرية، الموافق 2 مايو 1993 ميلادي، عمود حديث الأحد، الكاتب الأب القموس فيليوثاوس، مقرر مؤتمر الأديان، عنوان المقال: التعايش الديني في السودان. يقول: اسمحوا لي أن أقدم لكم ملاحظات على طريق التعايش الديني في السودان. لقد قدم عدة ملاحظات تبلغ إلى 17 ملاحظة. فقرة رقم 8: البطاقة الشخصية في السودان تؤكد المواطنة السودانية وليس فيها ما يشير إلى دين المواطن. فقرة رقم 10: تبنى الكنائس بجوار الجوامع كنموذج للتعايش والتأخي والوحدة الوطنية. قلت: فأين قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فقط الرقم 16: يقول الأب قمص المذكور: أقوم الآن بتدريس الدين المسيحي في بعض الجامعات، وعلى الأخص كلية البنات الجامعية. قلت: يقول شيخ النجم رحمه الله: على الإسلام في السودان السلام، صوفية وتنصير ووحدة أديان، وهذا لم يوجد إلا في عهد استيلاء الإخوان المسلمين ممثلا في التراب. وقد سمعت شخصا من الدعاة الحزبيين المشهورين في السعودية، وهو عائض القرن، يقول: من أحب أن ينظر إلى الإسلام مطبقا كما أنزل فليذهب إلى السودان. وقد سمعت هذا بأذني في أحد محاضراته في أبها. الوثيقة السابعة اسم الصحيفة الإنقاذ الوطني، التاريخ 1/17 نوفمبر 1991 ميلادي. قال في المؤتمر رئيس الوفد الياباني: ملتقى الأديان في الخرطوم للحوار والصلاة من أجل السلام، السودان ومعبر السلام إلى أفريقيا. الوثيقة الثامنة الإنقاذ الوطني، التاريخ 25 ديسمبر 1991 ميلادي. العناوين: الدكتور حسن مكي، التعايش الإسلامي المسيحي في أحسن أوضاعه، ولا يأبى المزيد، لابد من كنيسة وطنية تروج لثقافة السلام وإشاعة المودة. قلت: وهذه دعوة للتنصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوثيقة التاسعة مجلة الملتقى العدد رقم 4 في ندوة الملتقى رؤية تاريخية للسودان. قال الدكتور حسن مكي: ندعو لقيام الحزب الإبراهيمي، ويقصدون بالحزب الإبراهيمي جمع النصارى واليهود والمسلمين الذين أشركوا والبوذيين في حزب واحد، زاعمين أن هذه الأديان كلها تنسب إلى إبراهيم عليه السلام. ونقول قال الله عز وجل وهو أصدق القائل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وثيقة الحادية عشرة، اسم الصحيفة، الحبار العدد 2، التاريخ 25/0/1414 14 أغسطس 1993 ميلادي. العنوان البارز: ديسكو إسلامي. الكاتب حسين محمد أحمد قال في مقال طويل وفيه: وعندما توليت أمر مناشط الشباب في الحركة الإسلامية في الثمانينات، حاولت أن أزج بالتنظير دنيا التطبيق، فشرعنا في تكوين المسرح والموسيقى والفنون والصحافة وغيرها. وأذكر أنه سألني صديق من رفقاء الدين، أي من حزبه، ساخرا: أظنكم ستكونون فرقة للرقص بعد ذلك. وزعم أني كنت أعلم أنه يستخف مني ومن برامجنا بسؤاله، ولكن ردي كان جادا، وأكدت له أن الرقص قيمة جمالية وإنسانية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يروح عن نفسه بمتابعة الرقص، وخلفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنظر حتى ملت قدماها. وقال خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: دونكم يا بني الفدا، وهو لقب للحبشة. قلت: إن قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم وخلفه عائشة وقال لهم هذا القول، فهذا في الصحيحين، إلا أن لعبهم لم يكن رقصا، وإنما كان تدربا على حمل السلاح وآلة الجهاد. وإن قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص وخلفه عائشة، فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده من النار. وأما أن الرقص قيمة جمالية فهذا باطل، والرقص لا يعمله إلا ضعفاء الإيمان سفهاء الأحلام، متى كان قيمة جمالية وإنسانية. وأخيرا، هذه شواهد مختصرة تدل أن مؤتمر وحدة الأديان وحوار الأديان وسمه ما شئت أن تسميه انعقد في السودان مرتين على الأقل، مرة في عام 1991 ميلادي، ومرة في عام 1993 ميلادي. كان من نتائجه وآثار السيئة على الدين الإسلامي وأهله: أولا، ألغيت الفوارق بين المسلمين والمسيحيين، فيعطى المسيحي بطاقة مساوية لبطاقة المسلم ليس فيها ما يدل على الدين، ومعنى ذلك التساوي في الحقوق بين المسلمين والنصارى، كما صرح به الإخوانيون في مصر أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ثانيا، ومن آثار السيئة اعتقاد أن الدين المسيحي صحيح كما أن الدين الإسلامي صحيح، وأنه يمكن أن يصاغ منهما دين وسط، وهذا كفر من فعله أو اعتقده جائزا فهو كافر خارج من الإسلام مرتد عنه، يستتاب وإن تاب إلا قتل كفرا. ثالثا، ومن آثار هذه الدعوة السيئة، دعوة تقارب الأديان، أنهم مكنوا للنصارى أن يدعو إلى التنصير في صفوف المسلمين. رابعا، من آثار السيئة، أن كل مسجد يبنى بجانبه كنيسة، وهذا معناه دعوة للنصرانية، والدعوة إليها كفر بالدين الإسلامي. خامسا، ومن آثار هذه الدعوة السيئة التي تبناها الإخوان المسلمون في السودان، أن دعا بعضهم إلى طبع القرآن مع التوراة والإنجيل في غلاف واحد، وهذا ما أجاب عليه وحذر منه هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وحفظ الجميع. نص الفتوى نشر في جريدة المسلمون العدد 646 في 15 صفر 1418 هجرية، بعنوان دعوات مشروعة لطباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد. قال فيها: وصلت للمسلمين رسالة من سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مشفوعة برد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الطروحات التي تتعلق بقضايا وحدة الأديان، وننشر فيما يلي الخطاب والفتوى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة المسلمون وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكثرت في الآونة الأخيرة الحديث والندوات واللقاءات حول ما يسمى بوحدة الأديان أو التقريب بينها، ونظرا لما في ذلك من مضادة لكثير من المفاهيم والتعليمات الإسلامية، وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم 19402 وتاريخ 25/1/1418 عن سؤال في ذلك: أشفع لسعادتكم نسخة منه راجيا التكرم بنشرها في الجريدة لديكم لعموم الفائدة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير، إنه سميع قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم 19402 وتاريخ 25/1/1418 هجرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد لها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى وحدة الأديان، دين الإسلام ودين اليهودية ودين اليهود ودين النصارى، ما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد هو ما يسمى بالبيت الإبراهيمي الآن، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد في رحاب المطارات والجامعات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من أثار هذه الدعوة وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب. وبعد التأمل والدراسة، فإن اللجنة تقرر ما يلي: أولا، إن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة وتجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام وأنه خاتمة الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، ولم يبقى على وجه الأرض دين يتعبد به الله سوى الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به دون ما سواه من الأديان. ثانيا، ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى القرآن الكريم وآخر كتب الله نزولا وعهدا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، ومهيمن عليها، ولم يقوا كتابه منزل يتعبد الله به عبادة سوى القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثالثا، يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخ بالقرآن الكريم وأنه قد لحقها التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان، كما جاء بيان ذلك في آيات كتاب الله الكريم، منها قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله قتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قوله جل وعلا: وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قوله سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنة بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولهذا فما كان منه صحيحا فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حين رأى مع عمر الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، قال عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى وكان أخي موسى حيا ما وسعوا إلا اتباعي. رواه أحمد والدارمي وغيرهما. رابعا، ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولم يبقى رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحد من أنبياء الله حيا ما وسع إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يسع اتباعه وأنه لا يسع اتباعهم إلا ذلك، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدقا لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ونبي الله عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكم بشريعته. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن. كما أن من أصول الاعتقاد في الإسلام أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس أجمعين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. خامسا، من أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافرا وأنه عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأنه من أهل النار، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وغيرها من الآيات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي وصيت به إلا كان من أصحاب النار. ولهذا من لم يكفر اليهود والنصارى وهو كافر طردا للقاعدة الشرعية، ومن لم يكفر الكافر هو كافر. خامسا، وأما هذه الأصول الاعتقادية الحقائق الشرعية إن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والعرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويم دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة. ومستاق ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قوله جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء. سابعا، وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة هي دعوة إلى تقارب الأديان، إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين. فلا ولا ولا براء ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله. الله جل وتقدس يقول: قاتل الذين لا يؤمنكم من الكفار، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال جل وعلا في نفس المكان: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ثامنا، أن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهو يعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع وصول الدين. ثامنا، أن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الدين، فترضى بالكفر بالله عز وجل، وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبلها من الشرائع والأديان. وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا، محرمة قطعا بجميع أدلة وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعية فهي فكرة مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. تاسعا وتأسيسا، على ما تقدم، فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الدعوة إلى هذا الفكر الآثمة والتشريع عليها وتسليكها بين المسلمين فضلا عن الاستجابة لها والدخول في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها. ثانيا، لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين، فكيف مع القرآن الكريم في غلاف واحد؟ فمن فعله ودعا إليه فهو ضلال بعيد لما في ذلك من الجمع بين الحق والمحرف، الحق عن القرآن والمحرف أو الحق المنسوخ يعني وهو التوراة والإنجيل. ثالثا، كما لا يجوز للمسلم الاستجابة لبناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد لما في ذلك من اعتراف بدين يعبد الله به في غير دين الإسلام، ثالثا، كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد بما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدين كله، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة لأهل الأرض. نعم، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة لأهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قدم التساوي، وأن الإسلام عبر ناسخ لما قبله من الأديان. ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال، لأنه محافظ صريحة للقرآن الكريم وسنة مطهرة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى. نعم، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى، تعالى الله عن ذلك. كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله، وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله، لأنها عبادة غير دين الإسلام. كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله، وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله، لأنها عبادة على غير دين الإسلام. الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فهو فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، نعوذ بالله من الكفر وأهله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى رقم 22-162: ليست، أي البيع والشراء، ليست بيوت الله وإنما بيوت الله مساجد، بل هي بيوت الله يكون البيوت بمنزلة أهلها، وهو كفار فهي بيوت عبادة الكفار. عاشرا، مما يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب خاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي أحسن، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام، وذلك للوصول إلى إقناعهم بالإسلام ودخولهم فيه، أو إقامة الحجة عليهم. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. قال تعالى: ومن يبتغي غير، قل يا أهل الكتاب تعالوا، بل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم وتحقيق أهدافهم ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان، فهذا باطل ياباه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، والله المستعان على ما يصفون. قال تعالى وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واللجنة تقرر ذلك وتنبه للناس، فإنها توصي المسلمين بعامة وأهل العلم خاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته وحمايته وحماية الإسلام وصيانة عقيدة المسلمين وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته والكفر وأهله، وتحذرهم من هذه الدعوة الفكرية الضالة، وهي دعوة وحدة الأديان إيجابي حسن ترابي وغيره، ومن الوقوع في حبائلها. ونعيذ بالله كل مسلم أن يكون سببا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين وترويجها بينهم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، وأن يجعلنا هداة مهتدين حماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راض عنا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، نائب الرئيس الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، عضو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، عضو الشيخ سالم الفوزان حفظه الله. وأخيرا، أسمعت أخي المسلم هذه الفتوى الرصينة العظيمة التي عليها نور الحق والهدى المبينة على كتاب المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة التابعة إجماع الأمة أن نعم ويجمع الأمة النابعة من معدنها من جهابذة العلم وأساطين المعرفة ودعاة الخير ويجمع الأمة النابعة من معدنها من جهابذة العلم وأساطين المعرفة ودعاة الخير. بعض كبار علماء الدولة السعودية دولة التوحيد التي تحكم شرع الله في محاكمها وتنشر دينه في أجيالها مستقى من النبع الصافي والسلسبيل العذب، وهو شرع الله المأخوذ من كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان في كل زمن من أئمة الهدى وقادة الخير إلى يوم القيامة الذين ذكرهم نبي الهدى ذكرا جميلا ووصفهم وصفا عظيما، فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. عليك أخي المسلم بهذه الفتوى، فخذ بها وتشبث بها، ولا يغرنك من دينك الغرارون المكارون الذين يريدون سلب عقيدتك منك وإنقاذك ويلقائك في نار جهنم. ويعلم الله أني فرحت بهذه الفتوى حين نشرت لأني كنت قد كتبت هذا الرد، ورغم أنني متأكد مما كتبت أنه حق ومما رددت عليه ومما رددت عليه أنه باطل، إلا أني كنت أخشى الاتهام. نعم، رغم أني متأكد مما كتبت أنه حق، ومما رددت عليه أنه باطل، إلا أني كنت أخشى الاتهام المتسائل إلى الكفر. وهذه قالة يرددها كثير من القرآن، لا سيما ومما رددت عليه أنه باطل، إلا أني كنت أخشى الاتهام بالتسارع إلى التكفير. وهذه قالة يرددها كثير من الناس، لا سيما من لهم تعاطف مع أصحاب المناهج المنحرفة، من غير أن يتعبوا أنفسهم في البحث عن الحقائق، هدانا الله وإياهم. والمهم أني فرحت بهذه الفتوى، يقول شيخ النجم رحمه الله، لأنها صدرت من قمم الفتوى والعلم، يقصد العلماء كبار ابن باز رحمه الله. وأيدت ما سطرته فالحمد لله أولا وآخرا. ولا يستغرب الشيء من معدنه كما قيل، بالله التوفيق. وأما قوله وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية المعترف أو المعترف بها، قلت يكون شخص قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله في هذا الكلام تمويه وإيهام، وكأن اليهودية والنصرانية معترف بها في شريعة الإسلام، وكأن الإسلام أقر هذه الأديان ولم ينكرها. والحقيقة أن الإسلام أنكر على أهل هذه الملل قلت في هذا الكلام توهم وإيهام، كأن اليهودية والنصرانية معترف بها في شريعة الإسلام، وكأن الإسلام أقر بهذه الأديان ولم ينكرها. والحقيقة أن الإسلام أنكر على أهل هذه الملل ما هم عليه من الباطل، ودعاهم إلى الحق. وقد كتبت ردا على هذا الزعم، وخلاصته أن دينهم ما بين باطل محرف وحق منسوخ. وأما إقامة دينهم المحرف، فقد ترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشرط أداء الجزية التي فرضها الله عز وجل في كتابه، فإذا أدوها فهم آمنون على دمائهم وأموالهم وملتهم بالشروط التي شرطت عليهم من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليس ذلك إباحة من الإسلام وبني الإسلام ونعم وليس ذلك إباحة من الإسلام ونبي الإسلام لدينهم الباطل، ولا إقرارا لما هم عليه من الكفر، فافهم ذلك. وإنما لأجل كف شرهم عن الإسلام والمسلمين وإذلالهم وإعطائهم الفرصة للتأمل، لعلهم يدخلون في الإسلام إذا عرفوه ولمسوا عدالته. إن العبادة التي يزاولونها في كنائسهم ومعابدهم إن صح تسميتها عبادة، فهي عبادة مردودة لا يعترف بها الإسلام ولا يقر عليها لأنها مبنية على ما في كتبهم، والذي في كتبهم لا يخلو من أمرين، إما باطل إما محرف وإما حق ناسخ. لذا فإنه لا يصح أن تسمى كشاعر، أن تسمى شعائر، ولا يقال إن الإسلام معترف بدينه، ولكن الله عز وجل جعل لهم فرصة الحياة إذا أدوا الجزية مهلة عسى أن يتوب منهم من يتوب. إذا فإنه لا يسمح أن نسمي شعائر، ولا يقال إن الإسلام معترف بدينهم، ولكن الله عز وجل جعل لهم الصوفية فرصة الحياة إذا أدوا الجزية مهملة عسى أن يتوب منهم إذا فإنه لا يصح أن تسمى شعائر، ولا يقال إن الإسلام معترف بدينهم، ولكن الله عز وجل جعل لهم فرصة الحياة إذا أدوا الجزية مهلة عسى أن يتوب منهم من يتوب ويب ويرجع إلى الله عز وجل منهم من ينيب. فإن أبوا جمع الله عليهم العذاب في الآخرة. قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والآن سأعود إلى الكتاب الذي جاءتني من ذلك الصديق وضمنه رسالة المتصل المجهول هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول فضيلة الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فصل: أما الإخوان المسلمون في السودان فقد قاموا بدور أكبر ليوفروا على دعاة التبشير ما كانوا يقومون به من جهد ومال ليخرجوا المسلمين من الإسلام ويدخلوهم في دين النصرانية. فقام الإخوان المسلمون في السودان بقيادة الدكتور حسن بن عبد الله الترابي بما لم يستطع عليه المبشرون في عشرات السنين، فعقد المؤتمرات لوحدة الدين بين المسلمين والنصارى من أجل التعايش السلمي بينهم، وألغى الفوارق فأمر بسحب الدين من الهوية ليكون المسلم والنصراني سواء، وباح للنصارى أن يحاضروا في كليات البنات المسلمات، وأمر بأن يبنى في كل مكان من أماكن التجمعات مسجد وكنيسة ومعبد وما يسمى الآن بالبيت الإبراهيمي، ودعا أن يطبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد عنوانا على التسامح، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وها أنا أنقل باختصار ما وصل إلي عن المؤتمرات التي عقدت في السودان بقصد الدعوة إلى توحيد الأديان، ونشرت في وثائق التي ترأسها ودعا إليها حسن عبد الله الترابي. الوثيقة الأولى: وقد انعقد المؤتمر مرة أخرى بموجب الوثيقة رقم 1 في صحيفة السودان الحديث بالعدد رقم 1202 في 29/4/1993 ميلادي، العناوين البارزة: الترابي يحاضر الوفود المشاركة في مؤتمر الأديان، وكان في المقال أول الترابي على علماء الدين المسيحي والإسلامي ودعاهم إلى دور فاعل ومتعاظم من أجل إنقاذ البشرية وإرساء دعائم السلام وتوفير الطمأنينة للشعوب، مؤكدا أن العالم الحالي يتجه نحو التوحيد الديني بمختلف أشكاله، وهي رسالة ينبغي أداؤها على الوجه الأكبر. انتهى كلامه. وأوضح الدكتور الترابي أن هذا المؤتمر يمكن أن يلعب دورا فاعلا ومؤثرا في توحيد الأفكار، ومن ثم التوحيد على أساس إنساني بين الديانات كافة من أجل إسعاد البشرية. انتهى من الوثيقة. قلت بل من أجل إشقاء البشرية وإضلالهم. إن من يرى من المسلمين أن توحيد الأديان بجميع أشكالها وطريق السعادة كافر حلال الدم والمال، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، إنه كذب الله في خبره حيث يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الوثيقة الثانية، اسم الصحيفة: السودان الحديث، العدد رقم 1127، تاريخ 4/18 شعبان 1413 هجرية، الموافق 10 فبراير 1993 ميلادي. العناوين البارزة: على شرف زيارة باب الفاتيكان للسودان، دعوة من أجل السلام والمحبة والعدل. قال يصل سماحة البابا يوحنا الثاني للبلاد صباح اليوم في زيارة للسودان، هي الأولى من نوعها في التاريخ السوداني، ويعتبر السودان ثاني دولة إسلامية يزورها البابا في أفريقيا بعد المغرب. ومن المؤمل أن يكون البابا هو الحكم الفصل والحاكم العدل بين المجتمع الدولي والسودان، إلى أن قال: ويتجه السودان الآن لعقد مؤتمر حوار الأديان في 26 من أبريل المقبل، وهو حدث لم يشهد أي بلد من بلدان العالم، ويؤكد الوعي الرفيع الذي تتمتع به القيادة السياسية في البلاد أي في السودان. انتهى كلامه. قلت: وأي وعي رفيع الذي تتمتع به القيادة السياسية في حرصها على المزج بين الأديان وتوحيدها؟ لقد أضاع السودان، أو بالأحرى لقد أضاعت قيادة السودان ممثلة في حسن الترابي وحزبه ومسار سيرهم الإسلام. لقد أضاعت الإسلام فهم يبحثون عنه بين ركام الأديان الباطلة، فهل تراهم يجدونه أم لا؟ إن الإسلام لا يصح إلا ممن اعتقده هو الدين الصحيح والمقبول عند الله عز وجل، وما سواه باطل ومردود غير مقبول. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الوثيقة الثالثة، اسم الصحيفة: الإنقاذ الوطني، العدد 1050، التاريخ 2 رجب 1413، العنوان البارز: وزير الإرشاد يفتح الأوقاف الإسلامية بجوبة ويتبرع للكنيسة الأسقفية ب100,000 جنيه. قلت: نعوذ بالله من الخذلان، أموال المسلمين يتبرع بها وزير الأوقاف والإرشاد السوداني لبناء الكنيسة الأسقفية، أين الإسلام وما هي العقيدة التي تبيح ذلك؟ مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشترط على الذميين أنهم لا يجددون ما رمى من كنائسهم. الوثيقة الرابعة، اسم الصحيفة الحديث، تاريخ 11/11 عام 1413 هجرية، الموافق 2 مايو 1993 ميلادي، عمود حديث الأحد، الكاتب الأب القموس في اليوثاوس، مقرر مؤتمر الأديان، عنوان المقال: التعايش الديني في السودان. يقول: اسمحوا لي أن أقدم لكم ملاحظات على طريق التعايش الديني في السودان. لقد قدم عدة ملاحظات تبلغ إلى 17 ملاحظة. فقرة رقم 8، البطاقة الشخصية في السودان تؤكد المواطنة السودانية وليس فيها ما يشير إلى دين المواطن. فقرة رقم 10، تبنى الكنائس بجوار الجوامع كنموذج للتعايش والتأخي والوحدة الوطنية. قلت فأين قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله؟ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فقط الرقم 16 يقول الأب قمص المذكور أقوم الآن بتدريس الدين المسيحي في بعض الجامعات وعلى الأخص كلية البنات الجامعية. قلت يقول شيخ النجم رحمه الله على الإسلام في السودان السلام صوفية وتنصير ووحدة أديان، وهذا لم يوجد إلا في عهد استيلاء الإخوان المسلمين ممثلا في التراب. وقد سمعت شخصا من الدعاة الحزبيين المشهورين في السعودية وهو عائض القرني يقول من أحب أن ينظر إلى الإسلام مطبقا كما أنزل فليذهب إلى السودان، وقد سمعت هذا بأذني في أحد محاضراته في أبها. الوثيقة 7 اسم الصحيفة الإيقاظ الوطني التاريخ 17 نوفمبر 1991 ميلادي. قال في المؤتمر رئيس الوفد الياباني ملتقى الأديان في الخرطوم للحوار والصلاة من أجل السلام السودان ومعبر السلام إلى أفريقيا. الوثيقة 8 الإنقاذ الوطني التاريخ 25 ديسمبر 1991 ميلادي. العناوين الدكتور حسن مكي التعايش الإسلامي المسيحي في أحسن أوضاعه ولا يأبى المزيد لابد من كنيسة وطنية تروج لثقافة السلام وإشاعة المودة. قلت وهذه دعوة للتنصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوثيقة 9 مجلة الملتقى العدد رقم 4 في ندوة الملتقى رؤية تاريخية للسودان. قال الدكتور حسن مكي ندعو لقيام الحزب الإبراهيمي، ويقصدون بالحزب الإبراهيمي جمع النصارى واليهود والمسلمين الذين أشركوا والبوذيين في حزب واحد زاعمين أن هذه الأديان كلها تنسب إلى إبراهيم عليه السلام. ونقول قال الله عز وجل وهو أصدق القائل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وثيقة 11 اسم الصحيفة الحوار العدد 2 التاريخ 25 صفر 14 أغسطس 1993 ميلادي. العنوان البارز ديسكو إسلامي. الكاتب حسين محمد أحمد قال في مقال طويل وفيه وعندما توليت أمر مناشط الشباب في الحركة الإسلامية في الثمانينات حاولت أن أزج بالتنظير دنيا التطبيق، فشرعنا في تكوين المسرح والموسيقى والفنون والصحافة وغيرها. وأذكر أنه سألني صديق من رفقاء الدين أي من حزبه ساخرا أظنكم ستكونون فرقة للرقص بعد ذلك، وزعم أني كنت أعلم أنه يستخف مني ومن برامجنا بسؤاله، ولكن ردي كان جادا وكدت له أن الرقص قيمة جمالية وإنسانية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يروح عن نفسه بمتابعة الرقص وخلفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنظر حتى ملت قدماها. وقال خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم قوله دونكم يا بني الفدا، وهو لقب للحبشة. قلت إن قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحراب وخلفه عائشة وقال لهم هذا القول فهذا في الصحيحين، إلا أن لعبهم لم يكن رقصا وإنما كان تدربا على حمل السلاح وآلة الجهاد. وإن قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص وخلفه عائشة فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده من النار. وأما أن الرقص قيمة جمالية فهذا باطل، والرقص لا يعمله إلا ضعفاء الإيمان سفهاء الأحلام متى كان قيمة جمالية وإنسانية. وأخيرا هذه شواهد مختصرة تدل أن مؤتمر وحدة الأديان وحوار الأديان وسمه ما شئت أن تسميه وسمه ما شئت أن تسميه انعقد في السودان مرتين على الأقل، مرة في عام 1991 ميلادي ومرة في عام 1993 ميلادي، وكان من نتائجه وآثاره السيئة على الدين الإسلامي وأهله أولا ألغيت الفوارق بين المسلمين والمسيحيين، فيعطى المسيحي بطاقة مساوية لبطاقة المسلم ليس فيها ما يدل على الدين، ومعنى ذلك التساوي في الحقوق بين المسلمين والنصارى كما صرح به الإخوانيون في مصر أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ثانيا ومن آثار السيئة اعتقاد أن الدين المسيحي صحيح كما أن الدين الإسلامي صحيح، وأنه يمكن أن يصاغ منهما دين وسط، وهذا كفر من فعله واعتقده جائزا فهو كافر خارج من الإسلام مرتد عنه يستتاب وإن تاب وإلا قتل كفرا. ثالثا ومن آثار هذه الدعوة السيئة دعوة تقارب الأديان أنهم مكنوا للنصارى أن يدعو إلى التنصير في صفوف المسلمين. رابعا من آثار السيئة أن كل مسجد يبنى بجانبه كنيسة، وهذا معناه دعوة للنصرانية والدعوة إليها كفر بالدين الإسلامي. خامسا ومن آثار هذه الدعوة السيئة التي تبناها الإخوان المسلمون في السودان أن دعا بعضهم إلى طبع القرآن مع التوراة والإنجيل في غلاف واحد، وهذا ما أجاب عليه وحذر منه هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وحفظ الجميع. نص الفتوى نشر في جريدة المسلمون العدد 646 في 15/0/1418 هجرية بعنوان دعوات مشروعة لطباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد قال فيها: وصلت للمسلمين رسالة من سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مشفوعة برد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الطروحات التي تتعلق بقضايا وحدة الأديان، وننشر فيما يلي الخطاب والفتوى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سعادة رئيس تحرير جريدة المسلمون وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكثرت في الأونة الأخيرة الحديث والندوات واللقاءات حول ما يسمى بوحدة الأديان أو التقريب بينها، ونظرا لما في ذلك من مضادة لكثير من المفاهيم والتعليمات الإسلامية، قد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم 19402 وتاريخ 25/1/1418 عن سؤال في ذلك أشرع لسعادتكم نسخة منه راجيا التكرم بنشرها في الجريدة لديكم لعموم الفائدة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه الله ويرضاه وأن يعين الجميع على كل خير إنه سميع قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم 19402 وتاريخ 25/1/1418 هجرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد لها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى وحدة الأديان، دين الإسلام ودين اليهودية ودين اليهود ودين النصارى، ما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد هو ما يسمى بالبيت الإبراهيمي الآن، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط في محيط واحد في رحاب المطارات والجامعات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من أثار هذه الدعوة وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب. وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي: أولا، إن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة وتجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام وأنه خاتم خاتمة الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، ولم يبقى على وجه الأرض دين يتعبد به الله سوى الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به دون ما سواه من الأديان. ثانيا، ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى القرآن الكريم وآخر كتب الله نزولا وعهدا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، ومهيمن عليها، ولم يقب كتابه منزل يتعبد الله به عبادة سوى القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثالثا، يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخ بالقرآن الكريم، وأنه قد لحقها التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان، كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم، منها قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله قتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قوله جل وعلا: وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قوله سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنة بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولهذا فما كان منه صحيحا فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حين رأى مع عمر الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، قال عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعوا إلا اتباعي. رواه أحمد والدارمي وغيرهما. رابعا، ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولم يبقى رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحد من أنبياء الله حيا ما وسع إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع اتباعهم إلا ذلك، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدقا لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ونبي الله عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان حاكما بشريعته. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن، كما أن من أصول الاعتقاد في الإسلام أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس أجمعين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. خامسا، من أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر من لم يدخل نعم ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافرا وأنه عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأنه من أهل النار، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وغيرها من الآيات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي وصيت به إلا كان من أصحاب النار. ولهذا من لم يكفر اليهود والنصارى وهو كافر طردا للقاعدة الشرعية، ومن لم يكفر الكافر هو كافر. خامسا، وأما هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية، إن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والعرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويم دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة. ومستاق ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قوله جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء. سابعا، وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة هي دعوة إلى تقارب الأديان، إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين. فلا ولا ولا براء ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله. الله جل وتقدس يقول: قاتل الذين لا يلونكم من الكفار، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال جل وعلا في نفس المكان: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ثامنا، أن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهو يعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع وصول الدين. ثامنا، الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع وصول الدين، فترضى بالكفر بالله عز وجل وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبلها من الشرائع والأديان. وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا، محرمة قطعا بجميع أدلة وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعية فهي فكرة مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. كاسا وتأسيسا على ما تقدم، فإنه لا يجوز لمسلما يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة والتشجيع عليها وتسليكها بين المسلمين فضلا عن الاستجابة لها والدخول في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها. ثانيا، لا يجوز للمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين، فكيف مع القرآن الكريم في غلاف واحد؟ فمن فعله ودعا إليه فهو ضلال بعيد لما في ذلك من الجمع بين الحق والمحرف، الحق عن القرآن والمحرف أو الحق المنسوخ يعني وهو التوراة والإنجيل. ثالثا، كما لا يجوز للمسلم الاستجابة لبناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد لما في ذلك من اعتراف بدين يعبد الله به في غير دين الإسلام، وإنكار ثالثا كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد بما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدين كله ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة يا أهل الأرض ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة لأهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قدم التساوي، وأن الإسلام عبر ناسخ لما قبله من الأديان. ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال، لأنه محافظ صريحة للقرآن الكريم وسنة مطهرة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى تعالى الله عن ذلك. كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله، وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله، لأنها عبادة غير دين الإسلام. كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله، وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله، لأنها عبادة على غير دين الإسلام. الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، نعوذ بالله من الكفر وأهله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى رقم 262: ليست أي البيع والشراء ليست بيوت الله، وإنما بيوت الله مساجد، بل هي بيوت الله يكون البيوت بمنزلة أهلها، وهو كفار فهي بيوت عبادة الكفار. عاشرا، مما يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب خاصة إلى عدم إلى نعم. ومما عاشر ومما يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام، وذلك للوصول إلى إقناعهم بالإسلام ودخولهم فيه أو إقامة الحجة عليهم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال تعالى: ومن يبتغ غير قل يا أهل الكتاب تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم وتحقيق أهدافهم ونقض عرى الإسلام ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل ياباه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، والله المستعان على ما يصفون. قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واللجنة تقرر ذلك وتنبه للناس، فإنها توصي المسلمين بعامة وأهل العلم خاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته وحمايته وحماية الإسلام وصيانة عقيدة المسلمين وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته والكفر وأهله، وتحذرهم من هذه الدعوة الفكرية الضالة وهي دعوة وحدة الأديان إيجابية حسنة ترابي وغيره، ومن الوقوع في حبائلها. ونعيذ بالله كل مسلم أن يكون سببا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين وترويجها بينهم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن وأن يجعلنا هداة مهتدين حماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وراض عنا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، نائب الرئيس الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، عضو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، عضو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. وأخيرا أسمعت أخي المسلم هذه الفتوى الرصينة العظيمة التي عليها نور الحق والهدى المبينة على كتاب المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة التابعة إجماع الأمة وإجماع الأمة النابعة من معدنها من جهابذة العلم وأساطين المعرفة ودعاة الخير وإجماع الأمة النابعة معدنها من جابدة العلم وأساطين المعرفة ودعاة الخير. بعض كبار علماء الدولة السعودية دولة التوحيد التي تحكم شرع الله في محاكمها وتنشر دينه في أجيالها مستقى من النبع الصافي وسلسبيل العذب، وهو شرع الله المأخوذ من كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان في كل زمن من أئمة الهدى وقادة الخير إلى يوم القيامة الذين ذكرهم نبي الهدى ذكرا جميلا ووصفهم وصفا عظيما، فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. عليك أخي المسلم بهذه الفتوى فخذ بها وتشبث بها، ولا يغرنك من دينك الغرارون المكارون الذين يريدون سلب عقيدتك منك وإلقائك في نار جهنم. ويعلم الله أني فرحت بهذه الفتوى حين نشرت لأني كنت قد كتبت هذا الرد، ورغم أنني متأكد مما كتبت أنه حق ومما رددت عليه أنه باطل، إلا أني كنت أخشى الاتهام. نعم، رغم أني متأكد مما كتبت أنه حق ومما رددت عليه أنه باطل، إلا أني كنت أخشى الاتهام المتسارع إلى الكفر. وهذه قالة يرددها كثير من القرآن، لا سيما ومما رددت عليه أنه باطل، إلا أني كنت أخشى الاتهام بالتسارع إلى التكفير. وهذه قالة يرددها كثير من الناس، لا سيما من لهم تعاطف مع أصحاب المناجم المنحرفة من غير أن يتعبوا أنفسهم في البحث عن الحقائق، هدانا الله وإياهم. والمهم أني فرحت بهذه الفتوى، يقول شيخنا النجمي رحمه الله، لأنها صدرت من قمم الفتوى والعلم، يقصد العلماء كباكي بن باز رحمه الله، وأيدت ما سطرته فالحمد لله أولا وأخيرا. ولا يستغرب الشيء من معدنه كما قيل بالله التوفيق. وأما قوله وحرية إقامة الشعائر الدينية في جميع الأديان السماوية المعترف بها، قلت يقول شخص قلت يقول شيخنا النجم رحمه الله في هذا الكلام تمويه وإيهام، وكأن اليهودية والنصرانية معترف بها في شريعة الإسلام، وكأن الإسلام أقر هذه الأديان ولم ينكرها، والحقيقة أن الإسلام أنكر على أهل هذه الملل قلت في هذا الكلام تمويه وإيهام، كأن اليهودية والنصرانية معترف بها في شريعة الإسلام، وكأن الإسلام أقر بهذه الأديان ولم ينكرها، الحقيقة أن الإسلام أنكر على أهل هذه الملل ما هم عليه من الباطل، ودعاهم إلى الحق. وقد كتبت ردا على هذا الزعم، وخلاصته أن دينهم ما بين باطل محرف وحق منسوخ. وأما إقامة دينهم المحرف فقد ترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشرط أداء الجزية التي فرضها الله عز وجل في كتابه، فإذا أدوها فهم آمنون على دمائهم وأموالهم وملتهم بالشروط التي شرطت عليهم من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وليس ذلك إباحة من الإسلام وبني الإسلام ونعم وليس ذلك إباحة من الإسلام ونبي الإسلام لدينهم الباطل، ولا إقرارا لما هم عليه من الكفر، فافهم ذلك. وإنما لأجل كف شرهم عن الإسلام والمسلمين وإذلالهم وإعطائهم الفرصة للتأمل، لعلهم يدخلون في الإسلام إذا عرفوه ولمسوا عدالته. إن العبادة التي يزاولونها في كنائسهم ومعابدهم إن صح تسميتها عبادة فهي عبادة مردودة لا يعترف بها الإسلام ولا يقر عليها، لأنها مبنية على ما في كتبهم، والذي في كتبهم لا يخلو من أمرين: إما باطل، إما محرف، وإما حق ناسخ. لذا فإنه لا يصح أن تسمى شعائر، ولا يقال إن الإسلام معترف بدينه، ولكن الله عز وجل جعل لهم فرصة الحياة إذا أدوا الجزية مهلة عسى أن يتوب منهم من يتوب. إذا فإنه لا يسوع أن يسمي شعائر، ولا يقال إن الإسلام معترف بدينهم، ولكن الله عز وجل جعل لهم الصوفية فرصة الحياة إذا أدوا الجزية مهملة عسى أن يتوب منهم إذا فإنه لا يصح أن تسمى شعائر، ولا يقال إن الإسلام معترف بدينهم، ولكن الله عز وجل جعل لهم فرصة الحياة إذا أدوا الجزية مهلة عسى أن يتوب منهم من يتوب وينيب ويرجع إلى الله عز وجل، منهم من ينيب، فإن أبوا جمع الله عليهم العذاب في الآخرة. قال تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والآن سأعود إلى الكتاب الذي جاءتني من ذلك الصديق وضمنه رسالة المتصل المجهول هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.